الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وكان مما ذكره ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. جاء مرسل عن ابن سيرين، والمرسل عند العلماء ضعيف لا تقوم به حجة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الجدر حين رأى الجنة والنار، ورأى عمرو بن لحي في النار، ورأى المرأة الحميرية في النار. والمهم أن الإنسان ينظر إلى الموطن الذي يخشع فيه، إلا أنه منهي أن ينظر إلى السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة ولا تخطفن أبصارهم. هذا هو المنهي عنه. والمكروه أيضا إغماض العينين، عند العلماء يكره إغماض العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، فإن شاء بعد ذلك نظر إلى أمامه إن لم يكن ثمة شاغل، وإن شاء نظر إلى موضع سجوده. قال: ثم يستفتح سرا. الدليل على أن دعاء الاستفتاح سر حديث أبي هريرة في الصحيح، أنه قال: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين القراء بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا أصح دعاء في الاستفتاح. وهناك أدعية بعضها طويل وبعضها قصير، جاء بعضها في صلاة الليل ويصلح أن يؤتى بها في صلاة الفريضة، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، وأخرجه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا حكم الرفع. والإمام أحمد كان يقدمه على غيره من الأدعية في الاستفتاح، وذلك أنه تعظيم لله عز وجل: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وما كان من الأذكار متعلقا ببيان حق الله عز وجل كان أعظم من غيره، فذاك دعاء يدعو به الإنسان لنفسه وهو محتاج إلى ذلك الدعاء. وهذا تقديس وتنزيه لله عز وجل. ومعنى سبحانك اللهم أي ينزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. كلمة سبحان الله معناها تنزيه الله عن كل نقص وعيب. وقوله وبحمدك قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد. فالتسبيح تنزيه، والحمد إثبات. فأنت حين تقول سبحان الله تنزه الله من كل نقص، وحين تقول الحمد لله تثبت لله كل كمال: كمال السمع، كمال البصر، كمال القدرة، كمال الإرادة، كمال القوة، كمال العلم، كل كمال. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وهذا صحيح، فإذا ذكر اسم الله على الشيء بورك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. والبركة هي وضع الخير لله في الشيء. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، تعالى أي جل، وجدك عظمتك. وقد ذهب بعضهم إلى أنه يقول: لا تقل تعالى جدك فليس لله جد، هذا فهم سقيم. قد قال الله عز وجل أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأسوأ من هذا الفهم أن يقول إنما أنكر الله على الجن قولهم. الصحيح أن الجد بمعنى العظمة والكبرياء، فأنت حين تقول تعالى جدك أي تعالت عظمتك وكبرياؤك، فالله عز وجل هو العظيم. أما إذا قلت تعالى جدك فكأنك تقول تعالى غناك، فهذا أقصر من كونك تقول جدك، ولا يبالى مثل هذه التي تنشر في الواتسابات ونحو ذلك من الأمور التي تأتي بخلاف العلم. إنما يأخذ الإنسان علمه عن الكتاب والسنة. أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك إلا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، أي من الأدلة. فعندنا حديث أبي هريرة تقدم، حديث عائشة بن مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حديث ابن عباس اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت ماذا رب السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ونور السماوات والأرض. نعم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ثم تقول اللهم لك الحمد أنت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق. الحديث وأيضا حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. الحديث ثم يتعود سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا لم يثبت. وجاء الأمر في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكفي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال بغيره جاز لكن هذا أفضل. قال وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، ثم يبسمل سرا أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وهذا هو السنة. حديث أنس بن مالك حديث عائشة في مسلم وإن كان فيه كلام كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حديث أنس بن مالك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، وإن جهر بالبسملة لا تبطل صلاته لكنه أساء. وما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهذه الزيادة لا تثبت زيادة البسملة من رواية نعيم المجبر وقد شذ بها. خالف 800 راوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وليست من الفاتحة، أي البسملة ليست من الفاتحة، لأن بعضهم يظن أنها من الفاتحة. الفاتحة 7 آيات بغير البسملة، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذه واحدة، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، هذه الثانية، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، هذه الثالثة، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، الرابعة، وسط 7 4، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كانت 7 آيات. فقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة، وليست من الفاتحة ولا غيرها، أي البسملة إنما هي آية من القرآن، لكن ليست آية من الفاتحة، وليست آية من قل هو الله أحد، ليست آية من سورة البقرة، إنما جاء بها للفصل بين السور. ولم تذكر في أول سورة براءة، قيل لأن شأن القرآن توقيفي والصحابة لم يجدوا البسملة، وقيل لأن سياقة التوبة وسياقة الأنفال واحدة فهي كالصورة الواحدة، وقيل لأن التوبة صورة عذاب، وقيل غير ذلك. لكن الصحيح أن الصحابة لو وجدوا البسملة ونزلت البسملة لكتبوها، بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة، ويسن كتابتها أوائل الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الملوك كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، ولما كتب الصلح بينه وبين المشركين أمر علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أخبر الله عز وجل عن سليمان عليه السلام لما كتب إلى ملكة اليمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حديث البراء وحديث ابن عقيش عدة أحاديث كما أخذناه في شرح العقيدة الواسطية. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، عند خروجك وعند دخولك وعند أكلك وعند شربك وعند ركوبك، كل هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها طاردة للشيطان، ومن أسباب حصول البركة، ومن أسباب رضا الرحمن. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه، والصحيح أنها تكتب، قد كتبها بعضهم، وإنما قالوا الشعر بعضه ليس فيه ذكر فتنزه البسملة من ذكرها في ذلك الموطن. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، يعني يأتي بها على الوجه الأكمل، أما الترتيب فلا بد، فإن أتى بها غير مرتبة فقراءته باطلة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. ومعنى ركن في كل ركعة أن من تركها بطلت صلاته، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها نسيانا وجب عليه الإتيان بها، أي لا صلاة مقبولة. وقال بعضهم لا صلاة كاملة، لكن الصحيح ما تقدم، لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. سميت فاتحة الكتاب لأن القرآن افتتح بها، فهي أول سورة وأفضل سورة في القرآن، وتسمى أم القرآن، وتسمى السبع المثاني، وتسمى القرآن العظيم، وتسمى الصلاة، لحديث كسبت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وتسمى الرقية لحديث أبي سعيد وما أدرك أنها رقية، من أسمائها عندهم الكافية لأنها تكفي عن غيرها، والشافية لأنها سبب للشفاء، وتسمى بالحمد، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، يعني فيها أغلب أركان الإيمان، حتى ذكر ابن القيم قال إن الله عز وجل أنزل كتبه فجمع علوم القرآن، علوم الكتب في أربعة كتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جعل علوم هذه الكتب في القرآن، ثم جعل القرآن في الفاتحة، ثم كان إياك نعبد وإياك نستعين، لأنها آية شملت حق العبد وحق الله، إياك نعبد أي نعبدك يا الله، وإياك نستعين حال كوننا مستعينين بالله، فمدار العبودية على هذه الآية. إياك نعبد وإياك نستعين، أن تعبد الله مستعينا به متوكلا عليه معتمدا عليه. قوله الإلهيات أي إثبات ألوهية الله عز وجل، وأنه المعبود بحق، وأنه المالك والراحم والرحمن. والمعاد إثبات اليوم الآخر، مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. والنبوات من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإثبات القدر أن الهدى والضلال من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ففيها غير ذلك من المعاني كما بيناه في غير ما موطن. فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، على أسماء الله وصفاته وعلى ربوبيته وألوهيته. ومالك يوم الدين يدل على المعاد والبعث والنشور، مالك يوم الدين يوم الجزاء، وتقرأ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، كلها قراءة ثابتة. وهو مالك لجميع العالم علوية وسفلية، لكن ذكر يوم الدين لأنه اليوم العظيم الشديد. يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. إياك نعبد، إخلاص كل العبادات لله، وإياك نستعين أي نستعين بالله ونتوكل عليه ونعتمد عليه. ويدل على الأمر لأن العبادة أمر الله بها، ويدل على النهي لأن الشرك نهى الله عنه. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. طريق الحق اهدنا الصراط المستقيم، وطريق الغي والضلال غير المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم والضالون، هذا هو طريق الضلال. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. والصراط المستقيم هو الإسلام. فلا بد من فهم معاني الفاتحة، يعني لأنها أفضل سورة في القرآن، ولأنها تقرأ في كل ركعة من فريضة ونافلة، فلا يكون الإنسان يقرأ ولا يدري ما يقرأ. فقولك الحمد لله رب العالمين، تحمد الله وتثني عليه لأنه الرب المالك المدبر، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. والعالمون كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، فيدخل فيه الجن والإنس والملائكة والدواب وغير ذلك. الرحمن الرحيم أي أن الله من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، وهو الذي يرحم، الذي يرحم المؤمنين في الدنيا والآخرة. ورحمن الدنيا يرزق الكافر والمؤمن والبر والفاجر وجميع الحيوان، فهو الرحمن الرحيم. وانظر كيف أتى بهذا الاسم الجميل الرحمن الرحيم، حتى تعلم أن هدايتك رحمة من الله، ورزقك رحمة من الله، ووجودك رحمة من الله، وكل شأنك رحمة من الله عز وجل. ولا صلاح لك في الدنيا والآخرة إلا برحمة الله عز وجل. مالك يوم الدين بيان لعظمة الله، وأنه المالك لهذا العالم العلوي والسفلي، ولا سيما يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم تتمدد الأملاك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ لا مالك إلا الله. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك يا الله، ندعوك، نرجوك، نصلي لك، نسبحك، نحمدك، كل عبادتنا لك. والله لا يقبل من عبد عمل أشرك معه فيه غيره، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وإياك نستعين لعجزنا ولضعفنا ولحاجتنا، لا نستطيع أن نعبدك إلا بعونك، ولا ندعوك إلا بعونك، ولا نستغفرك إلا بعونك، ولا نصلي لك إلا بعونك. فالأمر لله، أمر بعبادته وأعان على عبادته وتقبل من العبد العبادة، فله الحمد وله الشكر. ثم إياك اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا، سددنا، أعنا، لأن كلمة الهدى كلمة واسعة تشمل كل خير. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الإسلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، المستقيم الذي لا عوج فيه، لا يقبل البدعة، لا يقبل المعصية، لا يقبل الشرك. صراط المستقيم يوصل إلى الله، صراط مستقيم واضح بين يوصل إلى الله عز وجل. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله أن يجعلك مع هؤلاء الأصناف، مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين. ثم قوله غير المغضوب عليهم، أي لا أكون من غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم، ولا أكون من الضالين وهم النصارى ومن شابههم. واليهود غضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى ضلوا لأنهم عملوا ولم يعلموا. هذا ملخص لمعاني هذه السورة العظيمة. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يقف عند كل آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يقول أنعمت، لا يصلح أن يقول أنعمت، لأن المنعم هو الله وليس هو. بعضهم يلحن لحنا فاحشا، وينبغي للمسلم أن يتلقن الفاتحة ويحرص على قراءتها بالصح، وهي أعظم سورة في القرآن، لحديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهي نزلت مكة، نزلت مكة لأن سورة الحجر مكية، وقد قال الله عز وجل: لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعظم آية في القرآن؟ قال الله: ورسوله أعلم. ثم قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال: ليهناك العلم أبا المنذر. وآية الكرسي هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سميت بآية الكرسي لأن الكرسي ذكر فيها، والكرسي هو مقدمة العرش، ففسره ابن عباس بأنه موضع قدمي الجبار سبحانه وتعالى. قال: وفيها 11 تشديدة، أي الفاتحة، فتأتي بها تحاول أن تحقق الحروف، ما تقرأها مستعجل، ما تعطي كل حرف حقه، يعطي كل حرف حقه ما استطعت. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، يعني لازم الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه بالقراءة المتأنية، القراءة الصحيحة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.